11 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله معكم في حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن توسيع العلاقات بين إيران وسلطنة عمان يصب في مصلحة البلدين. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة صهيونية في جنين وتدمر آليات صهيونية في بيت لحم. وبعد الإعلان عن فوزه في الانتخابات، أردوغان يدعو للاتحاد والتضامن حول الأهداف الوطنية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية تجذر العلاقات التاريخية بين إيران وعمان، معتبرا توسيعها يصب في صالح البلدين. وأعرب آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقباله سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد عن أمله بأن تستعيد الأمة الإسلامية عظمتها في ظل تكاتف بلدانها وتوظيف طاقاتها، لافتا إلى مخاطر حضور الكيان الصهيوني في المنطقة نظرا لسعيه وحماته إلى إيجاد الاختلاف وزعزعة الأمن. وحول تصريح سلطان عمان برغبة مصر في إعادة علاقاتها مع إيران، قال: نرحب بذلك ولا نجد عقبة بهذا الشأن. بدوره عرب سلطان عمان عن سعادته للقاء قائد الثورة، وقال: نأمل لعلاقات البلدين التطور الأكثر فأكثر ومشاهدة نتائجها العملية على الجانبين. وحول ترحيب قائد الثورة الإسلامية برغبة القاهرة باستئناف العلاقات مع طهران، نستمع معا لهذا التقرير.
تخط الجمهورية الإسلامية في إيران بثبات نحو استراتيجية مرتكزة على الدبلوماسية المرنة والبناءة تجاه دول المنطقة في الخليج الفارسي، تتمظهر نتائجها في الحراك الذي تشهده العاصمة الإيرانية طهران، إضافة إلى العمل السياسي الدؤوب تجاه دول المنطقة على مبدأ حسن الجوار وتمتين أواصر العلاقات الثنائية بما فيه مصلحة دول وشعوب المنطقة. تلك المنطلقات كانت في صلب استقبال قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي لسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد والوفد المرافق، وترحيب قائد الثورة الإسلامية برغبة القاهرة في استئناف العلاقات مع طهران، مؤكدا عدم وجود أي مشكلة لتحقيق ذلك. آية الله خامنئي قال خلال اللقاء إن استئناف العلاقات مع الرياض ناتج عن سياسة تعزيز العلاقات مع دول الجوار التي انتهجتها الحكومة الإيرانية، واصفا الروابط بين طهران ومسقط بالمتينة والمتجذرة. كما دعا آية الله خامنئي دول المنطقة إلى الحذر من سياسات الكيان الإسرائيلي وداعميه الرامية إلى زعزعة الأمن الإقليمي. ومن تلك المنطلقات تؤكد الجمهورية الإسلامية في إيران سياستها القائمة على الحوار لحل مشكلات المنطقة بعيدا عن التدخلات الخارجية، تدخلات غربية سعت لإطالة أمد الأزمات الحالية وإحداث الشرخ في علاقات تلك الدول فيما بينها. ولعل أبرز ما توج المرحلة الماضية إعادة فتح باب العلاقات الإيرانية السعودية بوساطة صينية وما تبعها من انعكاسات إيجابية أرخت بالارتياح على أجواء المنطقة ضمن سياسة انفتاحية عززتها الزيارات الرسمية الإيرانية لعواصم عربية وإسلامية. وأكدت من خلالها طهران على التعاون المشترك وتعزيز وتمتين العلاقات السياسية والاقتصادية التكاملية. فالانفتاح الإيراني جاء بدعم من القيادة في الجمهورية الإسلامية الحكيمة، انفتاح عززه انتصار محور المقاومة على مشاريع التفتيت والإرهاب، ما أسس لمرحلة سياسية جديدة مبنية على الحوار والدبلوماسية، تمهيدا لإعادة وصل ما انقطع بين طهران وعواصم عربية لا يبدو أنها بعيدة الوقوع.
أعلن قائد القوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية قرب الكشف عن الصاروخ الإيراني الجديد الهايبرسونيك. وقال العميد حاجي زاده: لقد طوى الصاروخ جميع مراحل اختباره بنجاح، معتبرا إياه قفزة كبيرة في ميدان الصناعة الصاروخية. وتحدث حاجزادة عن مميزات الهايبرسونيك مشيرا إلى قدرته على اجتياز جميع أنظمة الدفاع الصاروخي واستهداف أنظمة العدو المضادة للصواريخ والمناورة داخل وخارج الغلاف الجوي، فضلا عن سرعته العالية والتي تتراوح بين 12 و13 ماخ. بحث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني العميد علي أكبر أحمديان ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بطهران اليوم القضايا الثنائية لا سيما المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الأمنية الأخيرة بين البلدين. واعتبر أحمديان تلك الاتفاقية خريطة طريق لاستقرار الأمن على الحدود، فضلا عن تمهيدها الطريق لتوسيع التعاون في مجالات أخرى. ووصف العراق بأنه ضمانة لعلاقات ثنائية عميقة وواسعة، وأضاف أن امتزاج دماء شهداء البلدين لا سيما الشهيدين سليماني والمهندس هي تأكيد على حقيقة تلاحمهما. بدوره صرح الأعرجي باستعداد بغداد للتعاون مع طهران كما في السابق، مؤكدا أن أمن أي من البلدين هو ضمانة لأمن الآخر. للمزيد من التفاصيل والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى التقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الاثنين عن القبض على 14 متهما بقضايا متنوعة في 5 محافظات، فيما أعلنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات العثور على كدس للعتاد من مخلفات داعش في قرية الدرعة التابعة لناحية البغدادي بالأنبار. وفي ملفات الفساد أعلنت مؤسسة الشهداء إنهاء تنسيب 18 موظفا في مديرية شهداء الأنبار. وكانت ملفات فساد كبيرة ظهرت في المحافظة تتعلق بتزوير ملفات إرهابيين وقتلى عاديين لاعتبارهم شهداء، إلا أن المؤسسة كشفتها وأبطلتها، فيما ألقت هيئة النزاهة القبض على مديرة مدرسة في الديوانية بتهمة تلقي رشاوى وتزوير وثائق لأغراض الفساد المالي. على صعيد آخر، نعت وزارة الدفاع فقيدها الفريق الركن علي إحسان محمد علي البياتي الذي وافته المنية اليوم الاثنين إثر مرض عضال، وشغل البياتي منصبي المفتش العام والمفتش العسكري لوزارة الدفاع في وقت سابق. وفي الخلافات السياسية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، هاجم النائب عن كتلة صادقون الممثلة لعصائب أهل الحق حسن سالم اليوم الاثنين الحزب الديمقراطي الكردستاني قائلا: لستم أغلبية وزمن الهيمنة والنهب والفرهوط قد انتهى. وقال الحزب الديمقراطي أن التعديلات التي طرحتها اللجنة المالية على الموازنة وقلصت حصة الأقليم تعتبر انقلابا على التفاهمات السياسية. على صعيد آخر، كشف عضو ائتلاف النصر سلام الزبيدي الاثنين أن تواجد قوات حلف الناتو داخل العراق يخدم مصالح خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما أكد على ضرورة تحرك البرلمان نحو إنهاء خروج هذه القوات المسلحة وإخراجها من العراق. على صعيد العلاقات الخارجية للقوى السياسية العراقية، وفي متابعة إعلامية لزيارة رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم لمصر، أكد الحكيم اليوم الاثنين وجود رغبة كبيرة لدى شيخ الأزهر أحمد الطيب لزيارة العراق. وقال الحكيم أن مصر تمثل الشقيق الأكبر للعرب والركيزة المهمة في العمل العربي المشترك، مبينا أن العلاقات العراقية المصرية تاريخية. وتابع الحكيم أن العراق يشهد استقرارا أمنيا غير مسبوق وتعايشا كبيرا بين المكونات العراقية، وهناك تفاهمات سياسية من خلال تشكيل ائتلاف إدارة الدولة الذي يمثل حاضنة لدعم الحكومة. وأكد الحكيم أنه خلال لقائه بشيخ الأزهر أحمد الطيب سمع كلاما مطمئنا ورغبة كبيرة من الشيخ لزيارة العراق، متمنيا أن تتوفر الظروف الملائمة لزيارة شيخ الأزهر إلى العراق قريبا، حيث سيكون ضيفا عزيزا على العراقيين جميعا. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
شيعت الجماهير الفلسطينية أحد أبنائها الذي استشهد فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها. وكان شهيد وهو ضابط بالمخابرات الفلسطينية أحد 8 فلسطينيين أصيبوا خلال الاقتحام الذي تصدت له سرايا القدس كتيبة جنين موجهة للقوات الغازية صليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة. كما كمن مجاهدو السرايا لقوة صهيونية بمحيط المخيم وفاجأوها بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة، فضلا عن استهدافهم لقناصة الاحتلال المتمركزين على بعض المنازل. من جهة أخرى، هدمت آليات تابعة لقوات الاحتلال منزلا في قرية أرطاس ببيت لحم وآخر في منطقة سما أريحة بأريحة، وحاول استشهاد ضابط في المخابرات الفلسطينية بعد اشتباكات مع جيش الاحتلال. تابعوا هذا التقرير.
هذا ليس فرحا ولا أهازيج وطنية، هذا وداع الشهداء الذي اعتادت عليه النساء في جنين. أشرف الشيخ إبراهيم الضابط في المخابرات الفلسطينية ارتقى وأصيب آخرون بعد اشتباكات مع جيش الاحتلال استمرت لخمس ساعات.
هو طبعا أشرف اللي بيعرفه عن قرب، هو كان من دعاة الوحدة، كان وحدوي كثير يدعو للوحدة. صح بعمل ضابط بجهاز المخابرات، بس من الناس اللي دائما كانوا من دعاة الوحدة في صفوف الفلسطينيين، سواء السياسية أو الناس العسكريين.
اجتياحات جنين المتكررة لم تقلق أهلها ولا مقاوميها بقدر ما باتت تقلق الاحتلال بعد فشل عملياته عقب اكتشافهم من قبل أهالي المدينة والمقاومين.
نزل من نقطة صفر على القوات الاحتلال، اليمام، القوات الخاصة، كل المنطقة كانت مطوقة في جميع الوحدات الإسرائيلية، يعني كل قوات الاحتلال كانت موجودة عند مخبز عامر السعدي، وهو كان أمامهم مباشرة وكان يشتبك معهم من نقطة صفر. قوات الاحتلال تفاجأت فيه وأطلقت عليه النار بشكل مباشر وأصابه رصاصة بالصدر وقعد ملك على الأرض لوقت كثير، يعني دم وينزف ما قدرش حد يوصل له.
التوحد في الدم صار عرفا للمقاومة في الضفة الغربية وخصوصا في جنين، فبنادق الوطن تطلق رصاصها نحو المحتل دون انتماء سياسي. الضابط في السلطة الوطنية سلم اليوم سلاحه بعد أن ارتقت رتبته إلى الشهادة، مثبتا بأن المقاومة في جنين مستمرة ومن كل الفصائل الفلسطينية حتى التحرير.
دعا الرئيس التركي في خطاب الفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية إلى التوحد والتضامن حول الأهداف الوطنية، وأكد رجب طيب أردوغان تعزيز تحالفه في المرحلة المقبلة التي أشار إلى أنها ستكون تحت شعار مئوية تركيا، مضيفا أن بلاده تمكنت من التصدي للقيود والعراقيل والدسائس وأن الشعب التركي نجح في إثبات نضجه. وكانت الهيئة العليا للانتخابات التركية أعلنت مساء أمس عن إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للبلاد بشكل رسمي، مضيفة أن النتائج النهائية أظهرت حصوله على نحو 52% من الأصوات، فيما حصل منافسه كمال قلجدار على نحو 48%. أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن الدول الغربية تمارس ضغوطا على تركيا منذ نحو عام ونصف مطالبة إياها بفرض عقوبات على روسيا، وقال قالن أنهم يأتون ويطالبوننا بفرض عقوبات ويسألون لماذا نتعاون مع روسيا لكننا لم نستمع لأي منهم. وبشأن اجتماعات أستانا الثلاثية، رأى قالن إمكانية تعديلها إلى صيغة رباعية عبر ضم سوريا إليها، ولم يستبعد المتحدث باسم الرئاسة التركية لقاء الرئيسين أردوغان والأسد، غير أنه أضاف لم نخطط للقاء على المدى القصير وعلينا أن نرى الخطوات التي ستتخذها سوريا أولا. تتابعون حصاد المساء وفيه أيضا انفجارات عنيفة بالعاصمة السودانية الخرطوم وتجدد الاشتباكات وبيان أممي حول إعداد القتلى. صحيفة واشنطن بوست تؤكد مشاركة آلاف المرتزقة الأمريكيين في القتال ضد روسيا إلى جانب القوات الأوكرانية. وتحذيرات أممية من نقص في المواد الغذائية ومجاعات تهدد حياة أكثر من 250 مليون شخص. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. تردد دوي انفجارات عنيفة جنوبية العاصمة السودانية اليوم دون أن يعرف على وجه التحديد المناطق التي طالتها الاشتباكات. وفيما يواصل الجيش استخدام الطيران الحربي بشكل يومي نشرة الدعم السريع تعزيزات عسكرية في جسر الحلفاية استعدادا لمهاجمة قاعدة وادي سيدنا العسكرية. ويأتي ذلك رغم إعلان مبعوث رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان الموافق على تمديد الهدنة مع قوات الدعم السريع مساء اليوم. ومن جهتها أعلنت الأمم المتحدة إحصائية جديدة لضحايا المعارك التي بدأت منتصف نيسان الماضي مؤكدة مقتل 730 شخصا وإصابة نحو 5500 آخرين فضلا عن نزوح 1,400,000. هذا وأعلن وزير التنمية الاجتماعية الاتحادية في السودان أحمد آدم بخيت أن مفاوضات جديدة للتوصل إلى هدنة ستجري في مدينة جدة السعودية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
الهدنة في السودان في طريقها للتمديد مرة أخرى، حيث قالت مصادر إعلامية سودانية إن القوى العسكرية المتحاربة أبدت موافقتها على تمديد الهدنة الإنسانية، وإن هناك جهودا تبذل لتمديد الهدنة المقرر انتهاؤها مساء الاثنين. هذا وكان الجيش السوداني أعلن في وقت سابق أنه يبحث تمديد وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع، مجددا التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقعة في جدة في 20 مايو الحالي. قوات الدعم السريع أيضا أعلنت موافقتها على تمديد الهدنة، مضيفة أنها تؤكد استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات لمناقشة إمكانية التوصل إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية. وقالت في الوقت نفسه إنها تواصل مراقبة الهدنة لاختبار مدى جدية والتزام الطرف الآخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه. هذا وكانت السعودية وأمريكا الراعيتان لاتفاق الهدنة دعتا الأطراف المتحاربة إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، وقالتا في بيان مشترك إن اتفاق جدة ساهم في تحقيق بعض الهدوء في المواجهات التي اندلعت قبل أسابيع، لكنه لم يسفر عن توصيل الكثير من المساعدات الإنسانية للمدنيين. وأضاف البيان أن طرفي الصراع لم يلتزما بوقف كامل لإطلاق النار، وأنهما شنا هجمات متبادلة كما تم رصد قناصات ووقوع اشتباكات. وبحسب البيان السعودي الأمريكي فإن انتهاك الهدنة شمل احتلال منازل مدنيين وشركات خاصة ومبان عامة. ميدانيا قالت مصادر سودانية إن اشتباكات عنيفة دارت خلال الليل في العاصمة الخرطوم وأم درمان المجاورة، فيما ذكر مراقبون لحقوق الإنسان أن قتالا شرسا وقع في مدينة الفاشر إحدى المدن الرئيسية في إقليم دارفور بغرب البلاد. وذكرت مصادر أن عدد القتلى بالولاية ارتفع نتيجة تحول الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع إلى مواجهات قبلية إلى نحو 850 قتيلا بينهم نحو 200 طفل. كما دعا حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي سكان الإقليم بمختلف فئاتهم إلى حمل السلاح لحماية ممتلكاتهم، مضيفا أن الاعتداءات على المواطنين تضاعفت، متهما جهات لم يسمها بالتفريط في سلامة وحقوق المواطنين وتخريب المؤسسات القومية عمد.
دمرت القوات الروسية في سلسلة ضربات جوية متلاحقة أهداف عسكرية ومخازن استراتيجية في عدة مطارات أوكرانية خلال الساعات 24 الماضية. أفاد بذلك بيان لوزارة الدفاع الروسية، وأضاف أن القوات الروسية استخدمت أسلحة دقيقة بعيدة المدى ضد أهداف عسكرية بعدد من مطارات أوكرانيا، مؤكدة تدمير مراكز قيادة ورادار ومعدات طيران ومرافق تخزين ومستودعات أسلحة وذخائر متعددة. وتحدثت الصحافة الأوكرانية عن استهداف 12 صاروخا روسيا بمحيط مطار جولياني قرب كييف، مشيرة إلى أن أحد الأهداف كان موقع نظام الدفاع الجوي باتريوت في محيط المطار. وأضافت أن خمس طائرات تضررت أثناء قصف المطار. أعلن القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني استهداف القوات الروسية لمنشآت عسكرية وبنى تحتية أوكرانية مهمة، مشيرا إلى إسقاط 29 طائرة مسيرة و37 صاروخ كروز. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
موجة جديدة من الهجمات الجوية الروسية على مناطق عدة في أوكرانيا، منها العاصمة كييف، ليلا وصباحا باستخدام عشرات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز. القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالونجني أعلن أن روسيا استهدفت منشآت عسكرية وبنية تحتية مهمة، مشيرا إلى إسقاط 29 طائرة مسيرة من أصل 35 و37 صاروخ كروز من أصل 40 صاروخا، فيما وصف فيتالي إكليتشكو رئيس بلدية كييف الهجوم الجوي 15 الذي تشنه روسيا على العاصمة منذ بداية الشهر الجاري بأنها ليلة أخرى صعبة لكييف، لكنه قال إن الهجوم لم يتسبب بأي أضرار كبيرة أو إصابات. وبالرغم من هذا فقد تركت الهجمات الليلية والصباحية أثرها على مناطق أخرى في أوكرانيا، حيث أعلن الجيش الأوكراني إصابة بعض منشآت البنية التحتية في ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود بأضرار بعدما اندلع حريق نتيجة للضربة حيث تم إخماده بسرعة، لكن لم تحدد أوكرانيا ما إذا كانت تلك الأضرار ستؤثر على صادرات الحبوب التي تنطلق من ميناء أوديسا أم لا. كذلك أعلنت سلطات منطقة خميلنتسكي بغرب أوكرانيا أن روسيا قصفت هدفا عسكريا في المنطقة اندلع على إثره حريق في منشآت لتخزين الوقود وزيوت التشحيم والذخيرة، كما شهدت مناطق أخرى في شرق أوكرانيا هجمات متبادلة بين القوات الروسية والأوكرانية. في المقابل لم تعلق روسيا حتى الآن على هذه الهجمات، لكن السلطات الموالية لروسيا أعلنت أن قصفا أوكرانيا استهدف مناطق مدنية ومباني سكنية في دونتسك، كما خلف القصف الأوكراني الذي استهدف مؤسستين صناعيتين في مقاطعة بيلغورود الحدودية 4 قتلى. كما أعلنت السلطات في إقليم كراسنودار جنوب روسيا تحييد مسيرات حاولت الاقتراب من منشأة نفطية، مؤكدة أن البنية التحتية للمنشأة لم تتضرر.
كشفت صحيفة واشنطن بوست عن مشاركة آلاف المرتزقة الأمريكيين في القتال ضد روسيا إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية. وأفادت الصحيفة أن حكومة كييف عرضت مبلغ 500 إلى 3500 دولار شهريا مقابل التزام تعاقدي بالخدمة لعدة أشهر. وحسب لجنة التحقيق في روسيا فإن معظم هؤلاء المرتزقة لديهم خبرة قتالية اكتسبوها في مناطق الصراعات في غرب آسيا. حذرت منظمة الأغذية والزراعة الأممية من أن انعدام الأمن الغذائي سيزداد من حيث الحجم والشدة، ويهدد حياة حوالي 258 مليون شخص في 18 بؤرة بسبب المجاعة. ودعا تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي لاتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح ومنع المجاعة والموت في النقاط الساخنة، حيث من المتوقع يتفاقم الجوع بين حزيران وتشرين الثاني العام الجاري. ووفقا للوثيقة فإن أفغانستان وبوركينا فاسو وهايتي ومالي ونيجيريا والصومال وجنوب السودان والسودان واليمن هي في أعلى مستويات المخاطر من حيث انعدام الأمن الغذائي الشديد. أعلنت الداخلية السعودية إعدام مواطنين بحرينيين بزعم انضمامهما لخلية إرهابية وتهريب متفجرات إلى داخل السعودية. وأكد بيان الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بالبحرينيين جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر. بدورها استنكرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بأشد العبارات هذا الحكم، ولفتت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الإعدام بالسعودية هذا العام إلى 38 شخص، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذا التصعيد. بهذا نصل للختام، وتذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن توسيع العلاقات بين إيران وسلطنة عمان يصب في مصلحة البلدين. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة صهيونية في جنين تدمر آليات صهيونية في بيت لحم. وبعد الإعلان عن فوز في الانتخابات، أردوغان يدعو للاتحاد والتضامن حول الأهداف الوطنية. السلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأفاضل، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بحضراتكم عبر جولة أخرى في عالم الأدب الفارسي وما يحفل به من معان ومضامين دينية ملتزمة مستمدة من المصادر الدينية، وعلى رأسها القرآن الكريم والأحاديث الشريفة،
حيث سنتوقف أيها الأحبة في حلقتنا لهذا الأسبوع عند نتاجات أديب آخر تبوأ مكانة رفيعة بين أدباء وشعراء العربية والفارسية على حد سواء، ألا وهو رشيد الدين المعروف بالوطواط، فندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. رشيد الدين الوطواط هو محمد بن محمد بن عبد الجليل الملقب بالوطواط، مولده بمدينة بلخ ووفاته في خوارزم سنة 73 و500 للهجرة. والوطواط هو الأديب الكاتب الشاعر، وقد كان من نوادر الزمان وعجائبه وأفراد الدهر وغرائبه، أفضل أهل زمانه في النظم والنثر، وأعلم الناس بدقائق كلام العرب وأسرار النحو والأدب. طار في الآفاق صيته، وسار في الأقاليم ذكره، وكان ينشئ في حالة واحدة بيتا بالعربية من بحر وبيتا بالفارسية من بحر آخر ويمليهما معا.
نعم مستمعينا الأفاضل، ألف الوطواط العديد من التصانيف، ومنها حدائق السحر في دقائق الشعر باللغة الفارسية، وقد ألفه لأبي المظفر خوارزم شاه، وعارض به كتاب ترجمان البلاغة لفرخ الشاعر الفارسي، ويعد هذا الكتاب علامة بارزة في تاريخ الأدب الفارسي، وهو أشهر ما جاء بعد ترجمان البلاغة، وألفه صاحبه لأحد الملوك الإيرانيين، وذاع صيت الكتاب وتبوأ مكانة كبيرة في الأدب لما له من لغة أدبية رصينة ساعدت على إنقاذ الشعر الفارسي من التدهور، وأدت إلى أحياء روحه التي كانت قد ابتعدت عن الجدية والالتزام. والكتاب باحتوائه الأنواع 80 أو ما يزيد من الصناعات البديعية المقرونة بروائع الشواهد العربية والفارسية، قد حدا ببعض البلاغيين المعروفين على الأقل إلى التأثر به عبر القرون التالية.
ولرشيد الدين الوطواط شعر متعدد الأغراض، ومن ذلك قصيدة أوردها ضمن كتاب إلى صدر الدين ابن نظام الدين رئيس جرجان، ومما جاء فيها: جنابك صدر دين الله حصن لأهل الفضل من نوب الزمان، وصدرك في الخطوب إذا ألمت محط رحال حفاظ القرآن، وجودك دونه فيض الغوادي، وعزمك دونه حد السنان، وبابك فيه مسكن كل عاف، وعفوك فيه مأمن كل جاني، غدوت قريع فرسان القوافي وحائز سبقها يوم الرهان، لقد بلغت قاصية المعالي كما ملكت ناصية المعاني وأعجزت الأفاضل في التحدي بمعجزة الفصاحة والبيان.
نعم مستمعينا الأفاضل، معنا عبر الهاتف الدكتور حميد تشيناني الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز، والذي يدلي لنا مشكورا بحديث حول الشاعر والأديب رشيد الدين الوطواط ومكانته في الأدبين العربي والفارسي في الفترة التي عاش فيها وهي القرن السادس الهجري. نتابع معا هذا الحديث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو الشاعر عنده آثار فارسية وعربية، عاش في فترة الدولة الخارزمية، وهي دولة كان فيها الاضطرابات السياسية كثيرة، كان هناك يعني تقلبات ممكن أثرت على أدبه المزدوج يعني العربي والفارسي. الشمة العربية والفارسية في شعره حسب رأيي، حسب ما لاحظتها، أكثر مما تكون شمة دينية أو ربانية. شمة ربانية في شعر رشيد الدين الوطواطية شمة دعائية، ولذلك أكثر الأشعار الفارسية خاصة اللي راجعتها أشوف فيها تكرار وتردد كلمة يا رب. ولا أنسى أنه مولده هو في بلخ، وهذه المناطق كما نعلم بلخ، سمرقند، بخارى أو أزبكستان الحالية، هذه هي مبدأ ومنشأ كثير من العلماء اللي على رأسهم ابن سينا والفارابي وحتى البيروني. هذا من باب المقارنة والمقايسة إذا صح التعبير بين شعر العربي والفارسي. لم أشاهد في ديوانه أشعار من باب الملمع أو من باب الشواهد القرآنية على مستوى عالي أو يشار لها بالبنان، ولكن حس الشعري ونفس الشعري قوي.
موفور الشكر وكثير الامتنان لفضيلة الدكتور حميد تشيناني الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز الإيرانية. نعود إلى حضراتكم مع متابعة ندعوكم إليها وفيها ومنها إلى برنامج أدب ودين.
أيها الأفاضل، من شعر الوطواط في الزهد والإعراض عن الدنيا والاعتراف بالخطايا في حضرة الخالق تعالى، قوله الذي يبدو فيه تأثره واضحا بالمصادر الدينية وخاصة المعاني الواردة في القرآن الكريم فيما يتعلق بالمضامين السابقة: ست بليت بها والمستعاذ به من شرها، من إليه الخلق يبتهل، نفسي وإبليس والدنيا التي فتنت من قبلنا والهوى والحرص والأمل. إن لم تكن منك يا مولاي واقية من شرها الجم، أعيت عبدك الحيل.
مستمعينا الأفاضل، ومن شعر الوطواط المشهور قوله في الزهد أيضا، مركزا حديثه في هذه المرة على الدنيا وتقلباتها واستحالة دوام الحال، متأثرا في اقتباس هذه المعاني بآيات من مثل قوله سبحانه وتعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، وقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقوله عز من قائل تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة.
تروح لنا الدنيا بغير الذي غدت، وتحدث من بعض الأمور أمور، وتجري الليالي باجتماع وفرقة، وتطلع فيها أنجم وتغور. فمن ظن أن الدهر باق سروره فقد ظن عجزا لا يدوم سرور. إذا ما شئت أن تحيا سعيدا وتنجو في الحساب من الخصوم، فلا تصحب سوى الأخيار واصرف حياتك في مدارسة العلوم.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. لا شك في أن شاعرنا وأديبنا رشيد الدين الوطواط كان يتميز بالإضافة إلى نظم الشعر بأسلوب نثري جميل عكسه في الكثير من الرسائل التي وجهها إلى شخصيات عصره ووجهائه. عن هذا الجانب من أدب الوطواط والمعاني والمضامين الدينية التي يحفل بها حدثنا خبير البرنامج الدكتور حميد شناني الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز الإيرانية.
هو كتب مؤلفات على أسماء بعض الأصحاب، ولعل أهمها كتاب لا يحضرني اسمه الكامل لكن فيه كلمة أمير المؤمنين. والشيء الخاص في هذا المضمون يعني النثر الديني، تحديدا النثر الديني في شعره مشهود وعنده يعني عناوين كثيرة تحمل أسماء الأصحاب. هو ملقب بملك الكتاب، أما لقب الوطواط تشبيها لجثته أو حجمه. عند كتاب آخر تحفة الصديق، عند كتاب فصل الخطاب، عند كتاب أنس اللهفان، هذا يحمل بالمقطع الثاني أسماء بعض الأصحاب، يعني فصل الخطاب من كلام عمر بن الخطاب هذا العنوان، أو أنس اللهفان من كلام عثمان بن عفان وهكذا. وعنده أيضا في فصل خاص من في النثر يحمل عنوان مطلوب كل طالب من كلام علي بن أبي طالب، إضافة إلى مجموعة رسائل وديوان شعر. وله أيضا بالفارسية حدائق السحر في دقائق الشعر، ألفه للحاكم في ذلك الوقت أبي المظفر شاه خوارزم، أبي المظفر خوارزم شاه بالعبارة، وعبارة أخرى ديوان رسائل أيضا عدة. أعود إلى العنوان الأصلي في نثرة وهو مطلوب كل طالب من كلام علي بن أبي طالب. هذا العنوان ربما قريب إلى العنوان اللي اختاره للمنتخب من كلام أمير المؤمنين نهج البلاغة، لأن نهج البلاغة خاص، يعني نهج البلاغة طريق بلاغة، إذا أردت البلاغة هذا النهج وهذا خاص. فهنا مطلوب كل طالب من كلامي يعني أيضا يوحي بهذا العنوان، يوحي بالطريق والمطلوب والطلب. على العموم هذا هو ما يعني استوحيته واستلهمته من كلام الشاعر رشيد الدين الوطواط.
نتقدم بجزيل الشكر للدكتور حميد تشيناني الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز لإتاحته لنا هذه الفرصة ضمن هذه الحلقة من برنامج أدب ودين.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. برع أديبنا رشيد الدين الوطواط فضلا عن الشعر بكتابة النثر البياني ومن إنشائه البليغ الذي اقتبس فيه بعضا من آيات القرآن الكريم بشأن الآخرة وما ينفع الإنسان فيها من عمله في الحياة الدنيا للاستدلال على المعاني والمضامين التي طرحها في رسالة بعثها إلى رئيس ديوان خوارزم. نستمع إلى هذه الرسالة.
إن أولى الأمور بأن تصرف أعنة العناية إلى ترتيب نظامه وتقصر الهمم على مهمة إتمامه، أمر يتعلق به ثبات الدين ويتوقف عليه صلاح المسلمين، وهو أمر الاحتساب، فإن فيه تثبيت الزائغين عن الحق وتأديب المنهمكين في الفسق وتقوية أعضاد أرباب الشرع وسواعدها وإجراء معاملات الدين على قوانينها وقواعدها، وأمرناه أن يبالغ في تعديل المكاييل والموازين على وفق أحكام الشرع والدين، فإن وجد تفاوتا في شيء منها سواه وعدله وغيره وبدله، وأدب صاحبه على رؤوس الأشهاد لينزجر عن مثله أهل الخيانة والفساد، وليعلم أنه في عهده ما يطوي وينشر وينهى ويأمر، يوم ينشر الديوان وينصب الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، ومن بديع نثر الوطواط رسائله، ومنها رسالة كتبها للعالم الجليل ومفسر القرآن المعروف والأديب المعروف أيضا أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، وقد جاء فيها بادئا إياها بمقدمة من شعره قال فيه: لقد حاز جار الله دام جماله، فضائل فيها لا يشق غباره، تجدد رسم الفضل بعد اندراسه بآثار جار الله فالله جاره.
ثم قوله مقتبسا معانيه من قوله جل وعلا: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، صدق الله العلي العظيم.
ويقول الوطواط في هذه الرسالة: أنا منذ لفظتني الأقدار من أوطاني ومعاهد أهلي وجيراني إلى هذه الخطة التي هي اليوم بمكان جار الله، أدام الله دولته جنة للكرام وجنة من نكبات الأيام، كانت قصوى منيتي وقصارى بغيتي أن أكون أحد الملازمين لسدته الشريفة التي هي مخيم السيادة ومقبل أفواه السادة، من ألقى فيها عصاه حاز في الدارين مناه ونال في المحلين مبتغاه، ولكن سوء التقصير أو مانع التقدير حرمني تلك الخدمة وحرم علي هذه النعمة. والآن أظن وظن المؤمن لا يخطئ أن آفل جدي هم بالإشراق وذابل إقبالي أقبل على الإبراق، فقد أجد في نفسي نورا مجددا يهديني إلى جنته ومن شوقي داعيا موفقا يدعوني إلى حضرته. ويقرع لسان الهيبة كل ساعة سمعي بندائي: اخلع نعلك واطرح بالوادي المقدس رحلك.
أيها الأحبة، دقائق حافلة بالمتعة والفائدة قضيناها بصحبتكم عبر جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الأدب الفارسي والمعاني والمضامين الدينية التي يحفل بها والمستمدة بالأساس من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة.
نعم، حتى نجدد اللقاء بكم في حلقتنا للأسبوع المقبل من برنامجكم أدب ودين، نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل. مع هذه الوقفة الأخرى عند شاطئ بحر شعر الثورة الإسلامية، آملين أن تمضوا في صحبتنا أوقات عامرة بكل ما هو مفيد وممتع،
حيث سنبدأ حلقتنا لهذا الأسبوع بالمقطوعة الشعرية التالية للشاعر الكبير حسن حسيني، فتابعونا.
می روم مادر که اینک کربلا می خاندم، از دیار دور یار آشنا می خاندم. مهلت چون و چرایی نیست مادر الوداع، زان که آن جانانه بی چون و چرا می خاندم. بانگ هل من ناصرن از کوی جماران می رسد، در طریق عاشقی روح خدا می خاندم. می روم آنجا که مشتاقانه با حلقوم خون، جاودان تاریخ ساز کربلا می خاندم.
سأرحل يا أمي فكربلاء تنادين الآن، تناديني من ديار الحبيب البعيدة، الوداع يا أمي، ولا تستمهليني فلا معنى للمهلة، لأن ذلك الساكن في الروح يناديني، وعلي أن ألبي دون نقاش نداء هل من ناصر يصلني من جماران بيت الإمام. في طريق الحب روح الله يناديني، سأرحل إلى حيث تضرج النحر بالدماء، فذلك الخالد الذي صنع تاريخ كربلاء يناديني.
أيها الأفاضل، من المضامين الرئيسة في الأشعار التي تركها الشاعر المرحوم حسن حسيني الحرب والدفاع المقدس. فالحرب المفروضة وباعتبارها ظاهرة اجتماعية ضخمة ومؤثرة استمرت لثماني سنوات، مارست تأثيرها على كل تيارات الفنية والأدبية في إيران، وكان انعكاس الحرب في الشعر والأدب هو الأبرز.
وقد كان حسين بدوره وباعتباره شاعرا ملتزما من جملة شعراء الدفاع المقدس، حيث تعد أشعاره في هذا المجال لافتة للنظر وتستحق التوقف عندها. وقد توجه حسين إلى الجبهات مع اندلاع الحرب المفروضة على إيران، وسطر كل ما كان قد أحس به ولمسه من مشاهد وأحداث. وكان من الطبيعي أن تدخل هذه الأشعار القلوب، لأنها صدرت من أعماق قلب الشاعر، حتى اعتبره النقاد من مؤسسي شعر الثورة والحرب. فكان الشاعر الذي غير بأشعاره تيارات الشعر الفارسي، وكان له تأثير كبير في صياغة شعر الحرب. ويعتبر الشهيد والشهادة من ضمن الموضوعات الرئيسة في شعر حسين. والملاحظة الأهم التي تطالعنا في طرح هذه المضامين نظرة حسين الدينية والعرفانية إلى موضوع الشهادة، والتي تتجلى لنا في مقطوعات من مثل المقطوعة التالية التي سنستمع إليها بعد لحظات.
هرچند شاخه های ز طوفان شکسته اند، هرچند شعله هایی به ظاهر فسرده اند، روزی خوران سفره عشقند تا ابد. ای زندگان خاک مگویید مرده اند.
رغم أن بعض الأغصان قد تكسرت بفعل العواصف، رغم أن ألسنة النيران تبدو كئيبة في ظاهرها، إلا أنها تعتاش على مائدة الحب إلى الأبد. يا أحياء التراب، لا تقولوا إنها ماتت.
نعم أيها الأحبة، ويرى حسيني ومن خلال توظيف المضامين القرآنية والعرفانية في الأدب الفارسي الشهداء عرفاء وسالكين لا يبخلون بأي شيء في طريق المحبوب.
من وجهة نظري حسيني، فإن الشهيد والشهادة لم يطرحا باعتبارهما موضوعا للحداد والعزاء إلا نادرا، فقد اكتسبت الشهادة من وجهة نظره لون الملحمة عموما، ملحمة استهزأت حتى بالموت كما نلاحظ في المقطوعة التالية.
کس چون تو طریق پاک بازی نگرفت، با زخم نشان سرفرازی نگرفت. زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت، حیثیت مرگ را به بازی نگرفت.
لم يسلك أحد طريق الطهر والنقاء كما سلكته، ولم ينل وسام الإباء كما نلته بجرحك، ولم يدهش أحد الأبطال كما فعلت، ولم يستهزئ أحد بكيان الموت كما استهزأت.
أيها الأفاضل، ومن الموضوعات الأخرى الجارية في أشعار حسيني الإشادة ببطولات المقاتلين في جبهات الحرب، فهؤلاء المقاتلون هم من وجهة نظره رجال شجعان ليس للخوف من سبيل إلى قلوبهم، وهم أبعد ما يكونون عن التقاعس والتخاذل.
ومن خصائص المقاتلين في شعر حسيني محاربة الظلم والبشارة والأمل، كما نلاحظ في الصورة التالية التي يرسمها عنهم.
خصم شب تار و پاسدار سحرند، شیران حریم بیش زار سحرند. هنجرشان سرود سرخ خلق است، فریاد بلند آبشار سحرند.
هم أعداء الليل البهيم وحراس السحر، أسود حريم غابات السحر، في حناجرهم أنشودة الخلق الحمراء، صرخة شلال السحر المدوية.
أيها الأفاضل، دقائق ممتعة قضيناها معكم في وقفتنا لهذا الأسبوع مع شعر الثورة الإسلامية.
حتى نجدد اللقاء بكم في وقفتنا المقبلة، شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
تدري يا قلبي يحس والحس من الآلاء، إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلبي يحس والحس من الآلاء، إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا عيني يا حس البصر، رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة. عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر، خليها نظرة رحمة.
كرني كل نظرة أمانة، أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
كرمك النظر بأمانة، أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
يحس والحس من الآلاء، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة،
يا سمع يا حس الإذن، لا تسمع إلا الأجمل، خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل. لا تفتح أبوابك إلى غيبة وتراشق مرسل، من كل نميم وكل حسن طهر فضاءك أول.
اسمعي الآية الكريمة، واسمعي الدعوة الحكيمة، واسمعي اللي بسمعت اسمه وهجة الفرد العظيمة.
اسمعي الآية الكريمة واسمعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أيها الأكارم